إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فوصل من المقام إلى البيت 16 من منظومة العلامة الشيخ السعدي رحمه الله، قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. هذا البيت فيه قاعدتان مهمتان، وكلاهما من محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن. لا واجب مع اقتدار، لا وجوب مع العجز. العاجز في شرعنا غير مكلف. لا واجب، ناظم يقول: وليس واجب بلا اقتدار. بلا نافية، اقتدار مصدر من القدرة، فإذا انتفت القدرة انتفى الواجب، فلا تكليف مع العجز. هذه القاعدة: لا تكليف مع العجز، العاجز لا يكلف. الأدلة على هذه القاعدة كثيرة وتطبيقاتها شهيرة، وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. فربنا عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسيأتينا لاحقا في المنظومة أن النكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، لا نفي، لا يكلف الله نفسا، النفس نفس إيش؟ نكرة. وستأتينا أن النكرة في سياق النفي للعموم. ما معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ معناها أن النفوس جميعا يشمل المكلفين من الإنس والجن، من الرجال والنساء، فهذا للعموم. نفس لفظ عام يشمل كل مكلف، فالتكليف لا يكون إلا وفق الوسع. والوسع، هذه الآية يظلمها كثير من الناس. كثير من الناس يكون بوسعه العمل، ولكن لأن قلبه مظلم وهمته ضعيفة وإقباله على الله عز وجل ضعيف، وشرور النفس كثيرة وسيئات العمل كثيرة، الله جل في علاه لا يشرفه لأن يعمل بعض الصالحات. انظروا معي لدروس العلم مثلا، دروس العلم واجبة، وأمتنا الأصل في العطاء أن يكون بالسماع، وربنا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالعلم في العصر الأول الأنور أخذ بالمشافهة والسماع من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الله قال في الأميين: هو الذي بعث في الأميين. ونعرف عشرات من العلماء الكبار ولهم تلاميذ كثر، ولا يحسنون القراءة ولا الكتابة. كيف؟ تلقي تلقي. إذا أهل النار أسأل الله السلام لي ولكم منها ماذا يقولون كما أخبر الله عز وجل؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، هذا تتناسب مع قوله والذي بعث في الأميين، نسمع أو نعقل. أحوج الناس لدروس العلم أسرعهم صدودا عنها، لأن هذه الدروس هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرف أي أحد أن يحمل هذا الميراث. فبعض الناس يحفظ من أرقام الهواتف أو يحفظ من المعلومات وأسعار السلع أو ما شابه، لو أنه استبدلها بالمسائل العلمية لكان عالما يرحل إليه، لكان عالما يرحل إليه. ولما تسأله عن العلم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو الوسع؟ الوسع يعني لو عندنا خزان ماء وأردنا أن نعرف وسعه، ما هو وسع الخزان؟ نضرب عرضه بطوله بارتفاعه فيكون عندنا الوسع. ما معنى الوسع؟ أن تبذل أقصى ما تستطيع، أن تبذل أقصى ما تستطيع. فإذا بذلت أقصى ما تستطيع فلم تقدر وبقيت عاجزا فلا تكليف، لا تكليف مع العجز. هذا من محاسن الشر. ولذا الناس ليسوا سواء. الله حمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الناس في أمام الأمانة ثلاثة أصناف: صنف ردها في الظاهر والباطن وهم الكفار، صنف حملها في الظاهر دون الباطن وهم المنافقون، وصنف قبلها في الظاهر والباطن وهم المؤمنون، وهم المذكورون بعد آية الأمانة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. حمل الأمانة في الظاهر دون الباطن، والمشركين والمشركات ردوا الأمانة في الظاهر والباطن، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات قبلوا الأمانة في الظاهر والباطن. لكن هل الناس في حمل الأمانة سواء؟ لا. الأمانة الواجبة على الحاكم ليست كالأمانة الواجبة على المحكوم، ومقدار الأمانة الواجبة على العالم ليست بمقدار الأمانة الواجبة على طالب العلم، والأمانة مقدار الأمانة على القاضي ليست كمقدار الأمانة على غيره، وهكذا. الشاهد أن الشرع راعى القدرة، كل على حسبه، كل على حسبه. والواجب على كل من يستطيع أن يخدم دين الله عز وجل، قد يخدم الغني دين الله بماله، والوجيه بجاهه، والخطيب ببلاغته وبيانه، والعالم بتربيته وتقريراته وتعليمه وبث علمه في الأمة. فلا واجب إلا مع الاقتدار. ومصداق ذلك أيضا قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما أتيت، والنفوس تؤتى كما ذكرت على تفاوت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأرجو أن تعطيني يعني قلبك قليلا، هل من تعلق في الأمر والنهي بالعدد والمرة؟ بمعنى لو أن الرجل استجاب أمر الله مرة، هل سقط التكليف عنه؟ ولو استجاب لأمر لنهي الله فتركه، لأن الترك فعل، قال رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ترك القرآن جعله الله اتخاذا، والاتخاذ فعل، النهي فعل. لو أن طبيبا وقف على رأس رجل ينزف ويستطيع المعالجة ومعالج، هو عند الله القاتل. بما قتل الطبيب؟ بترك المداواة، بترك المداواة. لا يقتل، لكن عند الله له عليه وزر القتل. فربنا قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ترك القرآن، ترك قراءة القرآن جعلها الله اتخاذا. فالنهي، فالترك عمل، ترك فعل. طيب نعود، الأمر فعل إيجاب أم فعل سلب؟ فعل إيجاب، الله يأمرك فتريد أن تنفذ فتجعل، فيكون الأمر معدوما فتريد أن تجعله موجودا فهو فعل إيجاب. النهي فعل إيجاب أم فعل سلب؟ الله أمرك ألا تكذب، ألا تسرق، ألا تزني، ألا ترابي، هذا فعل سلب. فعل السلب الأصل فيه العدم، ولذا أجمع الأصوليون أن النهي ينبغي أن يترك بالكلية، وهو ليس معلق بالإرادة والقدرة، لأنه سلب. فعل الإيجاب هو المتعلق بالقدرة والإرادة، لأنك تريد أن تحول المعدوم إلى موجود. أما فعل السلب، ترك السلب، هذا لا يحتاج لقدرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، وقال إذا نهيتكم عن شيء لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإنما قال فاجتنبوه. لا يجوز لمكلف أن يقول الله نهاني عن الكذب فتركت الكذب مرة، فلما تركت الكذب مرة يجوز لي أن أكذب في المرة الثانية، لا يجوز له أن يقول ذلك، لأن النهي الواجب على العبد إذا نهي أن يتجنب بالكلية. فالنهي، لماذا بعض الخلق لا يقدر على ترك النهي؟ والأصل في النهي أن يكون معدوما، لأن الشياطين يلعبون به، أصبح جندا للشيطان، أو لسيئات العمل، أو لشرور النفس. فالمعاصي لا تكون إلا من تسلط الشيطان، أو من شرور النفس، أو من سيئات العمل، أو من سيئات العمل. فبعض الناس، نسأل الله الرحمة، الناس تقول في عن بعض السيارات لما تعمل حوادث كثيرة، إيش يقول عن بعض السيارات؟ سكراب، بعض الناس سكراب، بعض الناس سكراب، أبدا مش ممكن يصدر كثير، مستعد يقف على رجليه ساعات طوال، ومستعد يحمل وينزل تريلا كبيرة طويلة عريضة، يمكن 6-7 ساعات ويعتل، عنده الجسد والطول والعرض، وصلي لله ركعتين ما يقدر، ما يقدر أبدا. هذا هو في أصل خلقته، يقدر أو لا يقدر؟ يقدر. ما الذي جعله لا يقدر؟ الأسباب الثلاثة، الأسباب الثلاثة، تسلط الشيطان، شرور العمل، سيئات العمل، شرور النفس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل لقاء يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنهي يجب على العبد أن يمتثل وأن يتركه بالكلية، وليس النهي منوطا في الشرع بالقدرة ولا بالاستطاعة، وإنما العمل هو المنوط بالقدرة والاستطاعة، والشرع يسقط التكليف على من لا يقدر. خذ الجهاد مثلا، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله طاعة فردية أم طاعة أمة؟ الجهاد طاعة شخص ولا طاعة أمة؟ أمة. طيب ما هي شروط الجهاد؟ للجهاد ثلاثة شروط. الشرط الأول: أعد لهم ما استطعتم من قوة. وأهم قوة تعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث عقبة بن عامر، قال: ألا إن قوة الرمي. اليوم أهم شيء في المعارك الرمي، سواء الرمي من السماء، الرمي من الأرض، الرمي. سبب الشرط الثاني: الراية الإسلامية والقتال تحت شعار لرفع كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. الأمر الثالث، الشرط الثالث للجهاد: الإمام الذي ينظم الجهاد وينظم الأرزاق والأدوار ويضفي على هؤلاء المجموعة أمن في التنقل وأمن في. ولذا ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه. طيب الله يعلم أننا نحب الجهاد في سبيل الله، وأسأل الله عز وجل أن يميتنا شهداء، وإن لم يكتب لنا الشهادة فنسأله سبحانه أن يحشرنا مع الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والنبي لا ينطق عن الهوى وكلامه يلزم الخلق كلهم في كل حالات الأمة، القوة والضعف في جميع الحالات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من شعب النفاق. تأمل معي، إذا أمرتكم بأمر منه فأتوا منه ما استطعتم. إحنا الآن لا نستطيع أن نغزو. لو أن النبي قال: من مات ولم يغزو فليمت على شعبة من شعب النفاق، مصيبة، مصيبة كبيرة. لكن النبي قال أو، وهذه أو ليست للشك من الراوي. إياك تظن أن الراوي شك. هذه الأو في اللغة العربية النحاه يقولون عنها للتنويع، علماء النحو يقولون عن أو للتنويع. شو يعني؟ من مات ولم يغزو، هذا صنف من الناس. صنف آخر: ولم يحدث نفسه بالغزو، نوع ثاني. فإن علم الله في قلبك أنك صادق، هذه عبادة ليست بيدي ويدك، هذه عبادة للمسؤولين والكبار والأمة إلى آخره. حديث نفسك بصدق أنه لو فتح باب الجهاد أنك تقاتل، الآن رفعت عنك شعبة من شعب النفاق. الشرع إيش يقول؟ الشرع لا يكلف إلا بما هو مقدور عليه. شرعنا لا يوجب علينا شيئا لا نقدر عليه. هل يجب علي أنا أتعلم جميع لغات الدنيا حتى أبلغ جميع الأمة دين الله؟ والخرافة اللي بيرددها بعض إخواننا وما عليها أثار من علم، البرتغالي والصيني والياباني والفلبيني والمدروين اللي بموت الله بيحاسبني عنه، هذا كلام فارغ، كلام جهل، كلام جهال، كلام عوام. لأنه هذا الكلام حتى يصح لازم أتعلم جميع لغات الدنيا، صحيح؟ ومين يجيب هذا؟ مين يجيب هذا؟ ناس باكستانيين وهنود ورأوا منامات وقصة وحكاية ومش وقته الآن، وأقاموا دين طويل عريض وحكايات على جهل، على جهل بهذه القاعدة. الشرع لا يكلفك إلا وفق ما تستطيع، لا تكليف مع العجز. وأنت عاجز وصادق وعاجز وباذل كل ما تستطيع، إنه ينبغي ونحن نتكلم عن العاجز نفهم إلا وسعها، نفهم الوسع، معنى الوسع فهما صحيحا. فمع العجز أنت غير مكلف. الإنسان المسلم البسيط ما عنده قدرات، الإنسان الكبير اللي ما عنده شيء ما يرمسك ما يقدر، بعد دعاء المسلمين. ولذا الناس تتفاوت. اذكر معي، أسأل الله أن يبارك لي ولك، في الكتاب والسنة قصة ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل صحابي ولا مش صحابي؟ ورقة صحابي، طبعا صحابي، أول من آمن بورقة بمحمد ورقة، من أقارب خديجة. والحديث الذي عند أحمد في المسند النبي يقول: رأيت ورقة بن نوفل في استبرق وعليه استبرق في بطنان الجنة، يعني بطنان الجنة في أعماق الجنة. وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا للمؤمن، إلا للصحابي. لذا الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة في حرف الواو ترجم لورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل لما عرض عليه الإسلام أسلم، وكان إيش؟ كان كبيرا. ماذا قال؟ قال: يا ليتني جزع فيها، يا ليتني شاب، يا ليتني قوي، لأنصرنك نصرا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت جذعة، شو يعني جذعة؟ في مقتبل عمري. لو أني يعني أدركتك في مقتبل عمري لنصرتك نصرا مؤزرا مبينا. وأنا كبير، ما لي إلا أن أدعو لك، وأنا مسن ليس لي إلا أن أدعو لك. فورقة وهو شاب غير ورقة وهو كبير، وهكذا. لذا ثبت عند ابن أبي عاصم وغيره أن أصنافا يمتحنون في عرصات يوم القيامة، يشعل لهم النيران ويقال لهم: اقتحموها، فإن اقتحموها نجوا وإن أبوا هلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر منهم الأبلة، المعتوه، المجنون، من أدرك الإسلام على كبر، أدرك الإسلام في النزع فواخر حياته، أهل الفترة، الأصم الأبكم. وهؤلاء ليس لهم حساب كحساب من عرف التكليف، فهؤلاء لهم حساب خاص. فمع العجز لا يوجد تكليف، مع العجز لا يوجد تكليف. ولذا من فضل الله علينا، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، العبد ليست عليه الجماعة ولا الجمعة، المرأة ليست عليها الجماعة ولا الجمعة، المريض ليس عليه الجماعة ولا الجمعة. فمتى حصل عذر يمنع العبد من بعض الطاعات فعجز، فالتكليف عنه مرفوع، فالتكليف عنه مرفوع. يقول الناظم: وليس واجب بلا اقتدار. ما في اقتدار ما في واجب، ما في قدرة ما في تكليف، لا يوجد قدرة لا يوجد تكليف. والإنسان يحاسب على قدر وسعه، فوق وسعه. فمن محاسن ديننا أن الله جل في علاه قد رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، الحمد لله. تدرون كيف كانت شرط توبة عند بني إسرائيل؟ أن اقتلوا أنفسكم، يعني غلق الباب. أخونا الشيخ زكي إمام مسجدنا: لو لا قدر الله كنا في زمن بني إسرائيل. ولما نزل ربنا الآيات أن اقتلوا أنفسكم، كيف التوبة؟ أخونا الشيخ زكي بيجيب لكل واحد منا خنجر وبيغلق الشبابيك والأبواب وبيقولنا يلا ابدأوا اقتلوا أنفسكم كل يقتل الآخر، فإن قتلتم أنفسكم تاب الله عليكم. هذا دين من قبلنا، ربي لك الحمد على هذا الدين، لك الحمد أن جعلتنا مسلمين. ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن أبي موسى أن الرجل إذا كانت عليه نجاسة على ثوبه كيف طهارتها؟ يقرضها بالمقراض، ما في غسل نجاسة. فالخياطين دائما يشتغلوا وبيعين الأقمشة. وثبت أيضا من أخبار بني إسرائيل أن الرجل إذا أذنب في الليل ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على باب بيته. ربي لك الحمد، ربي لك الحمد على الستر أن سترت عليه. فنحن ولله الحمد الله لا يكلفنا إلا وفق ما نقدر، والآثار والأغلال مرفوعة عنا، والتكليف بالمحال ممنوع شرعا وعقلا. التكليف بالمحال في ديننا غير موجود، فكما أن العقل ينبذه فإن لله الحمد والمنة لا يوجد في شرعنا تكليف بالمحال. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وهي ليست على إطلاقها ولها مقيد، ومقيدها هو البيت الذي بعده، فنقرأ البيتين ونشرح القاعدة الثانية من البيت السادس عشر ونضمن الشرح المقيد للبيت السابع عشر. يقول الناظم: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محذور أي ممنوع، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. البيت يقول فيه الناظم: ولا محرم مع اضطرار. إذا اضطررت إلى فعل شيء ما على وجه يدخل عليك هلاك، موت أو بتر أحد أعضاء أو مشقة زائدة عن المشقة التي بوسع العبد أن يحتملها، فحينئذ نقول الضرورات تبيح المحظورات. حينئذ نقول الضرورات تبيح المحظورات، وحينئذ نقول لك أن تهجم على المحذور وحال هجومك عليه لا يكون محرما. يقول الحافظ بن حجر: من اضطر للميتة فأكلها فلا يجوز أن يقال عند أكلها إنه أكل حراما. لما تأكل الميتة لا يقال إنك أكلت حراما. ربنا عز وجل يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية أصل لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ولو أننا تأملنا الآية، الله جل في علاه يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، جواب الشرط فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا يجوز لك أن تبغي. ما معنى لا تبغي؟ يعني لا تعتدي على طعام مضطر مثلك. يعني أنا مضطر وغيري مضطر، غيري وجد ميتة أنا ما وجدت ميتة، هل يجوز لي أن أخلص الميتة من ممن هو مثلي فأخذها منه؟ لا، ليس لذلك. ومن هنا يعلم شناعة وبشاعة ذاك القول الذي زيفه العلماء وطول في تزييفه الشاطبي في الاعتصام، وذكرت كلاما جميلا للغزالي أبو حامد محمد بن حامد المتوفى 505 في كتابه شفاء العليل، وهذه يعني شيء راجع عند الجهال، وبعضهم ينسبه إلى الشريعة، والشريعة منزهة عنه، فقولون لو كان هنالك مجموعة واضطروا للميتة ولم يجدوا ميتة فلهم أن يذبحوا واحدا منهم ويأكلوه، هذا كذب ودجل، والشرع لا يأذن بهذا. الشرع يقول فمن اضطر غير باغ، لا يجوز لك أن تبغي على من عنده ميتة فسبقك إليها، يعني مجموعتين في سفر، مجموعة سبقت الأخرى، المجموعة الأولى وجدت ميتة والميتة لا تكفيهم، تكاد تكفيهم أو لا تكفيهم، فلا يجوز للمجموعة الثانية أن يهجموا على المجموعة الأولى ويخلصوا الميتة تخليصا منهم، فإن فعلوا أصبحوا بغاة. فمن اضطر غير باغ، هذا شرط الأول. شرط الثاني ولا عاد. ما معنى ولا عاد؟ لا تعتدي. ما هي صور الاعتداء؟ أن تأكل حتى تشبع، هذا اعتداء، وأيضا أن تحمل، يعني تحمل معك من الميتة وتأكل فوق الشبع. لكن لو أن رجلا سأل وسؤاله صحيح وقوي، يقوله الإنسان لما يكون جوعان ويكاد يهلك وجد ميتة، يعني ممكن يأكل مقدار حاجته فقط، أليس من المحتمل في تقديره أن يزيد؟ محتمل. ولأجل هذا الاحتمال ختم الله تعالى الآية بقوله إن الله غفور رحيم. لو علم الله منك صدقا وأنك تتوخى ألا تأكل من الميتة إلا مقدار الحاجة فأخطأت في تقديرك فأكلت شيئا زائدا، فهذا الشيء الزائد غير متقصد، إن الله غفور رحيم، هذا أنت غير مؤاخذ عليه، هذا الزائد أنت غير مؤاخذ عليه. فالضرورات تبيح المحظورات، والعلماء يقولون هنالك حاجيات، ويقولون في قواعدهم الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. وكما أنهم يقولون في تقييد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فتقيد هذه القاعدة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فإن الحاجة كذلك، الحاجيات كذلك، فتقول الحاجيات تنزل منزلة الضروريات والحاجيات تقدر بقدرها. إذن كم قاعدة أصبح عندنا؟ أصبح عندنا أربع قواعد: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، الحاجيات تقدر بقدرها. أصبح عندنا أربع قواعد. طيب نأخذ مثلا تطبيقيا حتى يظهر المراد، ثم نتوسع في بعض الأشياء. خذ التطبب. التطبب الذي يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن وضع كل حديث في مكانه، يظن أن الأحاديث متعارضة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتطبب أحيانا فيقول عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. عجبني ابن كثير في تفسير سورة النساء لما ذكر أحاديث الدجال، قال الدجال داء ولا بد له من دواء، ودواءه عيسى عليه السلام، فلا بد أن يزور عيسى. النبي يقول ما أنزل الله من داء لو جعله دواء، والدجال ما دام أنه ثابت إذن عيسى نزوله ثابت، لأن عيسى هو الدواء، هو الدواء لذاك الداء الدجال. النبي لما قال عباد الله تداووا، هذا أمر، والأصل في الأمر بالوجوب. والنبي أخبرنا أنه من أمته هنالك 70,000 في رواية صحيحة، مع كل واحد منهم 70,000، الحمد لله، صلى الله يجعلنا منهم. وذكر صفاتهم فقال لا يتداوون، والحديث الصحيح، النبي يأمرنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتداوون. ينبغي أن نضع كل حديث في مكانه. الآن التطبب ما هو حكمه؟ التطبب إذا قرر أهل الخبرة من أهل الطب أنك إن تركت الدواء هلكت، مت، أو بتر عضو من أعضائك، أو أقعدت عن المهام الواجبة عليك تجاه أسرتك وأهلك، فالتطبب واجب وتركه حرام. التطبب واجب وتركه حرام. لكن والله حصل معك مرض، في العادة إذا ما أخذت إبرة ولا كورة دواء ولا أسبوعين، أسبوع زمان، 10 أيام، بإذن الله تعالى في جرة العادة ألا تهلك، ألا تضيع من تعود، لكن تشعر بمسكنة وتشعر ب يعني ضعف، وتعود إلى حالك الحقيقي، وتريد بعض الخلق في هذه المرحلة يعيش مع الله بحال يعني غير الحالات المعتادة. فمن كان توكله كاملا وكان له مع الله أحوال، وفي مثل هذا الحال يشعر بالإخبات والمسكنة والتضرع، فترك الدواء في هذا الحال من باب كمال التوكل، فهذا هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. ولذا حسن شيخنا وجمع قبله من الحفاظ قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وإياك أن تظن يا عبد الله أن المسكين في هذا الحديث هو الفقير، فالنبي كان يقول اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، كان يتعوذ من الفقر. والمراد بالمسكين اللهم أحيني مسكينا كما قال ابن السبكي، في طبقات الشافعية الكبرى، قال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين المسكنة والخضوع والانقطاع إلى الله. فالمسكين سمي مسكينا من السكون، من سكنة، والسكنة فيها انقطاع عن العمل، والسكين سميت سكينا لأنها تقطع، والمسكين سمي مسكينا لأنه ينقطع عن الحركة. فالمال يقيم، والمراد بالمسكنة في الحديث الانقطاع إلى الله عز وجل والتبتل والتضرع إليه. إذن أريد أن أعود فأقول أن الأحكام الشرعية لها درجات، في درجة ضروريات، درجة حاجيات، درجة ترفيهيات وتحسينيات. ترفيهيات وتحسينيات مثل الأثاث الفاخر والسيارة الفاخرة، ومثل المصيف والمشتى. إيش حكم المصيف والمشتى؟ واحد الله أعطاه مال فبنى قصرا يصيف فيه، وآخر يشتي فيه، حلال حرام؟ الله امتن على قريش فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال الإمام القرطبي في التفسير في هذه الآية دلالة على مشروعية اتخاذ المصيف والمشتى. يعني لو أن رجلا تقيا ظهرت نعمة الله عليه بقصر في مشكلة، في الشرع في مشكلة؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة. سعد بن وقاص كان له قصر، أنس كان له قصر، رضوان الله تعالى عليه. بعض الصحابة اتخذ أنفا من ذهب، عرفجة أصيب في بدر فاتخذ أنفا من ذهب. براء بن مالك كانت به حكة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ثوبا من حرير، هو بالحرير الخالص اليوم مش دافع، حرير خالص. كم ثمنها؟ كم ثمن الجداش الحرير الخالص لو لبستها؟ تزيد عن 100,000 دينار. عند الجداش تلبسها 100,000 دينار حرام؟ لا، في صور مش حرام، رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مفاهيم ينبغي أن نفهمها بتقعيد شرعي، تأصيل شرعي صحيح، وما يعني ندير الأحكام على العواهن، نتكلم بمزاج وبانتقام إلى آخره. دائما المحروم يعني وجد صاحب نعمة يحسده ويتكلم فيه، وربما يعني ينال من دينه، ومع أن الشرع لا يخول له ذلك. وهذا أكثر ما تكون بين الشعوب، ولا سيما بعض الشعوب المرفهة، إذا أصيبت مصيبة فنميل عليها من مندفع الحسد، من طلق الحسد، من طلق الشرعي. فينبغي أن نحاسب أنفسنا ومواقفنا وخلاجات قلوبنا، وينبغي أن نقف في كل شيء أن نتخذ موقفا شرعيا صحيحا، وليس موقفا قائما على يعني على الجهل، على الجاهلية ولا خير. عندنا ضروريات، إذا ما فعلت الحرام تموت أو يبطر لك. حاجيات، هذه الحاجيات إذا لم تفعلها تكاد تنقطع عن أعمالك. نعم لا تهلك، لكن تنقطع عن أعمالك. الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. بالضروريات لك أن تقتحم المحرمات، وبالحاجيات لك أن تقتحم المحرمات، ويشترط عند اقتحام المحرمات أن يكون ذلك بمقدار الحاجة. مثل التطبب في حق المرأة، امرأة أصابها داء، من الذي يطبب المرأة؟ المرأة، وليست أي امرأة، وإنما المرأة المسلمة. الله قال في النور: ولا يبدين زينتهن إلا، وختم الآية بقوله: أو نسائهن، ولم يقل أو النساء. وفرق بين أو النساء، بين قوله أو النساء وقوله أو نسائهن، والمراد بنسائهن المسلمات. لو قال النساء تدخل فيها الكافرة والكتابية إلى آخره. لذا لا يجوز للمسلمة أن تظهر على الكتابية أو الكافرة إلا الوجه الكفين. يعني يحرم على المرأة تظهر على الخادمة النصرانية في دارها ببنطال ولا بفستان ولا أم على المسلمة. المسلمة المرأة تظهر الشيء الذي يزين تظهره، شعرها، جيدها، أسفل قدميها، إيديها، لها أن تظهرها. أما الكافرة لا، الكتابية لا، لأن الله ما قال أو النساء، الله قال أو نسائهن فقط، المسلمات. طيب امرأة احتاجت للتطبب، تكشف عورتها عند من؟ عند من؟ المسلم. لم نجد مسلمة، عند من؟ عند النصرانية المرأة. لم نجد نصرانية امرأة، كان تكون مثلا المرأة تحتاج إلى عملية جراحية، والعادة أن الطبيبات لا يعملن العمليات الجراحية، وإنما العمليات الجراحية تكون في حق من؟ في الرجال. وهذا مصداق قول الله: ليس الذكر كالأنثى. الكفار يكابرون لما يعاملون المرأة معاملة الذكر، والله إنهم مكابرون، والله إنهم مكابرون. انظر إلى الرياضات عندهم، فريق نسوي فريق رجال، ليش مجموعون؟ لأنهم يعلمون ليس الذكر كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى. طيب امرأة الآن ما وجدت طبيبة لا مسلمة ولا كتابية، أين تتعالج؟ طبيب المسلم. فإن لم تجد الطبيب المسلم تذهب للطبيب الكافر أو الطبيب النصراني. بعض النساء اليوم تريد أن تلد، أول ما تذهب للطبيب النصراني تكون وقعت في 3 مخالفات، تجاوزت 3 مراحل على رأي العسكريين، 3 مرجعيات تجاوزت قبل أن تتعالج عند الطبيبة المسلمة. امرأة تولد، شو المشكلة المرأة تولدها؟ رحم الله الأمهات والجدات، كنا لدنا في البيوت بالدايات بالقابلة بدون طبيبات. طب لا بأس تذهب للطبيبة والمستشفى وإلى آخره، لكن تذهب ولا يراها الرجال. والله لو جدك قام من قبره ورأى طبيب ينظر لفرج امرأتك لحمل السلاح وأقام الدنيا وقعدها، تذهب مثل الله عزك وتحمل فلوسك وتدفع مال، الله المستعان. الغيرة زالت، الغيرة ذهبت من القلوب. فالشرع يريد أن نفهم أن الضرورة تنزل منزلتنا، الحاجة تنزل منزلة الضروريات. أحد إخوانا الأفاضل يقول عندي زوجة رحمها الله يضرب بجمالها المثل، وكانت صالحة وكنت غيورا عليها، فاحتاجت للطب، أخذتها للطبيبة المسلمة وأخذتها الكافرة، وما صلح إلا أن يطببها الرجال، فلم أذهب وماتت. قلت أنت آثم، أنت آثم. بعض الناس يغلو، يعني بعض الناس يفرط في إفراط وفي تفريط، يعني عندك غيرة زائدة يجب أن تلجم غيرتك بحكم الشرعي، يجب أن تلجم غيرتك بحكم الشرعي، والواجب أن تطببها عند المسلم إذا لم يوجد الطبيب المسلم المتخصص، وقد يستعصي لأن الغرب للأسف متقدم علينا في الطب، قد تضطر أن يعالجها الكافر، وحينئذ هذا أمر لا إثم فيه. فالناس يعيشون بين إفراط وبين تفريط، والواجب على المسلم أن يعيش بوفق يعني كلام أهل العلم، وفق أحكام الشرع على وجه صحيح. طيب، الضرورة تقدر بقدرها، والحاجية تقدر بقدرها أيضا. يعني مثلا امرأة تشكو من أسفل قدمها، ما الداعي لأن تكشف عن فخذها مثلا؟ ضرورة التي يجوز للطبيب أن يراها أسفل الساق، هل لها أن تكشف عن عورتها في غير هذا المحل الذي دعت إليه الحاجة؟ الجواب لا. الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورات تقدر بقدرها. ما يجوز المرأة تتجرد من ثيابها مالكة مستورة. قالت العلماء بيقولوا الضرورات تقدر بقدرها، قل لا. العلماء يقولون الضرورات تبيح المحظورات، نقول لا، لا تقول الضرورات تبيح المحظورات، نحن نقول لك الضرورة تقدر بقدرها. نعم الضرورة تبيح المحظورات، لكن في قاعدة عامة. القاعدة التي هي أضيق منها والتي تقيدها، الضرورات تقدر بقدرها والحاجيات تقدر بقدرها أيضا. طيب، رجل ما عنده مال ليشتري بيتا، فهجم على الحرام بالربا. أبو فلان ليش خد قرض ربوي؟ أنت ما شاء الله عنك من المصلين. قال الضرورات تبيح المحذورات، الضرورات تبيح المحذورات. هل هذا صحيح؟ الله يقول عن المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أخرج ابن جرير عن ابن عباس بإسناد صحيح، قال ابن عباس قال يقول الله تعالى للمرابي يوم القيامة يا فلان ابن فلان، ويسميه باسمه واسم أبي، يا فلان ابن فلان احمل سلاحك وحاربني، احمل سلاحك معركة حقيقية يعني. احمل سلاحك وحاربني. يا ابو فلان ليش خط في ربا؟ قال والله انا بدي زوج الولد واعمل وليمة، الناس ايش تقول عني؟ طب ايش حكم الوليمة؟ ايش حكم الوليمة؟ للمستطيع، مش مستطيع ما عليه وليمة في العرس. والنبي قال لعبد الرحمن بن عوف من أكبر أثرياء الصحابة في البخاري، قال أولم ولو بشات لحم شاة، ليلة البناء بالعروس لما يجي أهلها بحال شاة وطعمي أهل العروس، أهل العروس وخلاص، وأديت الواجب. حتى الغني لو ذبح شاة تجزيه. نعم الأحسن أن تكثر الإطعام من غير مباهة وبنية خالصة لله، لكن لماذا تأخذ الربا حتى تزوج ولدك؟ اليوم الناس أصبحت تهجم الحرام على الربا، نسأل الله الرحمة. إذا أراد يغير أثاث البيت يذهب للبنك، إذا أراد يوسع على نفسه في البناء طابق يذهب للبنك إلى آخره. طيب، هل من الضرورات والحاجيات، تأمل معي وانتبه، هل من الضروريات والحاجيات لستر العورات امتلاك البيت تحديدا، أم أن تستظل تحت بيت؟ يعني ألا يمكن أن تأخذ منفعة البيت بالإيجار وتواري العورة؟ وهل كل الناس يملكون بيوتا؟ فإذا كنت تجد أجار للبيت فيحرم عليك أن تأخذ إيش؟ تأخذ الربا. اليوم الربا للأسف في البنوك، وبعضها يسمى إسلامي. والله إني إن أمور مضحكة محزنة، مضحكة محزنة معا. مر بي الأسبوع الماضي أحد إخواننا الفضلاء ممن يقدم شهادة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه حول المشاركة، حول الإجارة المنتهية بالتمليك، وزار البنوك الإسلامية والتقى مع المسؤولين وكتب، يعني كتب كتابة جيدة وأطلعني على أشياء عجيبة. البنوك الإسلامية اليوم بدل ما يعطوك قرض أجار، يعطوك قرض يأخذ عليه ربا، يأخذون بدل الربا أجرة البيت، أجرة البيت يجعلونها بدلا من الربا. قال أنا بأجرك إجارة منتهية بالتمليك. يا جماعة، الإجارة عقد مؤقت والبيع عقد مؤبد. أبدتم المؤقت وقدتم المؤبد، لعبتم بالشرع. طيب، ممكن تشرح لي لما أختم آخر دفعة في الإيجار كيف بيصير الأمر ملكي؟ البيت كيف بيصير ملكي؟ اسألوا البنك، اسألوا البنك الاستثماري. قال عندنا موظف يخرج معك لما يسجل البيت وبقول لك وهبناك البيت، وهبناك البيت. البنك يهبك هبة، وهبناك البيت. فهذه الكلمة التي فيها قول، لأنه لا يصلح أبدا في الشرع إنك تكتب معي عقد أجار وتخلي أخيرا البيت ملك الأجار، يلزم أن السلعة لك، ولو حصل زلزال، حصل شيء وفسدت السلعة، أنت الذي تضمن مش أنا، بس أنت يا أيها المستأجر تضمن. عجيب، أحكام من أعجب ما يكون، أحكام ربا، ربا خالص، ربا خالص، ربا خالص، بس يأخذون من الشريعة كما أخذت نسوة صاحبات العزيز. قالوا عن يوسف إن هذا إلا ملك، ملك لا يؤخذ إلا من دين. صحيح، عجيب، هذا الشاب الجميل اللي ما عنده زوجة ومش طالب مطلوب ومع هالجمال ويستعصي ما يقبل، وغريب لو فعل فاحشة غريب ما أحد يعيره ولا يعير آباءه ولا يعير أحد من أقاربه. قال إن هو إلا ملك، أخذوا من الدين كلمة ووظفوها فيما ينقض الدين، أخذوا الكلمة من الدين وجعلوها في موضع ينقض الدين. البنك لما أجرك إجارة منتهية بالتمليك، قال شوف أنا الآن في هذه السنة الأولى بحدد لك الإجار، مقدار الإجار، لكن لا أستطيع أن أحدد لك إجار السنة الثانية. ليش؟ قال ما هو عوائد الفائدة تختلف، هكذا يقولون، عوائد الفائدة تختلف من سنة لسنة، فأنا بعد ما تنتهي السنة الأولى أحدد لك مقدار إجار البيت في السنة الثانية على وفق تغيير عوائد الفائدة. صباح الخير، أعطيتني السر وأعطيتني الجواب، والله يخلف عليك ويبارك فيك، وفهمتني حقيقة معاملتك. أنا كنت في شك من معاملتك وأنت ما قلت لي أنا ما بعطيك أجار حتى تملك، وإنما أعطيك كل سنة أجار، وأنت وأنا وإياك ملزمين بأجار السنة الأولى، أما السنة الثانية فنحن نغير على حسب عوائد الفائدة عالميا. فهمت؟ أنا الآن فهمت. أنا كنت كما يقولون كالأطرش في الزفة، ما كنت أفهم إيش القصة. الآن أنت ضربتني كما يقولون صعقة كهربائية أيقظتني وجعلتني أفهم ماذا يجري جيدا. شاهد في التمثيل على الاستدلال، أنه هل يلزم بكل مسلم أو لكل واحد يملك بيتا؟ لا يلزم. فلا يجوز لك أن تهجم على الربا وتأخذ الربا من البنك لبناء بيت، وإياك أن يغرك البنك فيقول لك من تدافع أجار دافع أجار، فادفع أجار منتهي بالتمليك، ووقع عقد أجار منتهي بالتمليك، وآخر شيء يصبح لك بيت. هي نفس الربا تماما، لو أنك حسبتها من قبل أصحاب المعرفة بالرياضيات والحساب هو ربا لا أقل ولا أكثر. إذن الضرورة تقدر بقدرها. أنا لله الحمد منا أستطيع أن آوي عورتي وأستر عرضي وأسكن وأعيش حياة هنيئة بأجار ولا أقتحم الحرام، والضرورة تقدر بقدرها فقط. أعود لأقرأ البيتين ولننظر هل فهمنا قبل القراءة قبل الشرح كفهمنا بعد الشرح. يقول الناظم: وليس واجب بلا اقتدار، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. مع الضرورة ليس هنالك شيء حرام. العلماء يقولون ما حرم سدا للذريعة جاز عند الضرورة والحاجة، ما حرم سدا للذريعة جاز عند الضرورة والحاجة. هذه الكاميرا التي تصورني الأصل فيها المال، لكن ترتب حاجة على أن ينشر العلم، فلما ترتبت حاجة وهذا التصوير إنما منع سدا للذريعة، فحينئذ يجوز هذا التصوير للحاجة والضرورة. فكل شيء منع سدا، منع سدا لذريعة وقوع في محذور، فمتى استدعت حاجة أو الضرورة من باب أولى أصبح ذلك حلالا. وكل محظور يقول: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. مع الاضطرار ما في حرام. وكل محظور مع الضرورة، كل محظور كل ممنوع إذا قامت الضرورة فهو مسموح بقدر ما تحتاجه الضرورة، هو مأذون فيه مسموح فيه بقدر ما تحتاجه الضرورة، ولا يجوز أن يزاد عليها. وعند الحاجة لا يكون ذاك الفعل أخذا أو أكلا أو ما شابه، لا يكون حراما، لا يكون حراما كما قال الحافظ رحمه الله في فتح الباب. نأتي للبيت 18، كم باقي؟ دقيقتان نأخذ الأسئلة عن الحلق متعب. هل حديث نهى النبي عن بيع العربان صحيح؟ وما الفقه المستخرج منه؟ أفرد الإمام ابن ماجه في كتاب التجارات بابا للعربان، وأخرج هذا الحديث فيه، ومداره على الربذي وهو ضعيف. فالنهي عن بيع العربان وهو العربون أو المسكان، يسمى المسكان العربون، مدار النهي على راوي ضعيف، كادت تجمل كلمة المحدثين على ضعفه وهو أبو موسى الربذي، أظنه محمد بن فضل الربذي، وأصح ما ورد في بيع العربون ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشترى بيتا بالعربون وجعله سجنا. أول من اتخذ السجون عمر. أين كان يحبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المسجد. إذا حبس واحد قلوا في المسجد أسبوع في المسجد. حبس النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، كان النبي يحبس في المسجد. لكن لما تغير أحوال الناس وأصبح الناس يحتاجون إلى شدة وقل الدين والورع، فعمر رضي الله عنه اشترى بيتا بالعربون وجعله سجنا. من أول من أصل أحكام السجين؟ محمد ابن الحسن الشيبة. زارني رجل سويسري وامرأة ألمانية من فترة ليست بعيدة ودعوني إلى المشاركة في مؤتمر في جنيف عن حقوق السجناء، والجهة المنظمة لهذا المؤتمر جمعية محمد ابن الحسن الشيباني التي مقرها جنيف. يعني الكفار عاملين جمعية للسجناء، وهذه الجمعية سموها باسم محمد الحسن. تفضل. يسأل فيقول: ما هي الأمور التي تؤخذ على البنك الإسلامي، وهل يوجد كتاب نستطيع الاستفادة منه في معرفة أخطاء البنوك الإسلامية؟ أولا، أنا أثمن محاولة وجود بنوك إسلامية، وبلا شك أن في شرعنا من السعة والمرونة ما يأذن بقيام بنوك إسلامية، ولكن البنوك الإسلامية عليها في نظري ثلاثة مآخذ كلية. المأخذ الأول الرقابة الشرعية، فالرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية مهنية وظيفية لا دينية علمية. والمأخذ الثاني أن البنوك الإسلامية كدراسة تفصيلية نظرية رائعة، وكتطبيق عملي سيئة، حتى أن الناس يقولون لو ذهبنا إلى البنك الربوي كان أرحم بنا من البنك الإسلامي. والأصل في البنوك الإسلامية أن تكون رحيمة بالناس، وأن لا يبقى زينتها وجمالها على الأوراق، أن لا تبقى جمالها على الأوراق. هذا لا يعرفه إلا أصحاب الفكر والفهم والعلم في حال النقاش، ولما يذكرون البنوك الإسلامية والربوية، ولا يقدر على هذا إلا القلة. أما الناس تزين لهم البنوك الإسلامية لما يرون أن البنك أرحم بهم، والناس متهافتون اليوم في البنوك الإسلامية ليس لحسن خدماتها، وإنما خوفا من الله. وعلى المسؤولين في البنوك الإسلامية أن يتقوا الله وأن يراعوا هذا الأمر. والمأخذ الثالث وليس لهم فيه نصيب، أن البنوك الإسلامية خاضعة لرقابة البنك المركزي الربوي، فهذا له أثر عليها. فهذه مآخذ مآخذ قوية كلية على البنوك الإسلامية. الرقابة الشرعية نتمنى عليها لو تجلس لو في رمضان في مجلس واحد في السنة أمام الجماهير، أمام طلبة العلم والمشايخ، حتى يسمعوا الشكاوى وحتى يعلموا. التقيت مع بعض من قريب في زيارة الكويت مع بعض أصحاب الهيئات الشرعية والرقابة الشرعية على بنك الراجح في السعودية، فقال نحن نقول له شيئا ويصنعون شيئا آخر. نحن ننظر والواقع غير التنظير. لما نبعث طلبتنا في الجامعات ليتدربوا في البنوك فيخبرون بأشياء نحن ما جوزناها. أنا أتحدى إذا كان يوجد فقيه في الدنيا تعرض عليه بعض الذي تجري من معاملات البنوك الإسلامية ويقول إنها حلال. في بعض المتجاوزات لا تكون الآفة من الرقابة، تكون الآفة ممن؟ من الموظفي، تكون الآفة من الموظفي. ولذا ينبغي أن يصبح تقويم، ينبغي على البنوك أن تقوم عملها. أي عمل صحيح يحتاج إلى تخطيط دقيق وتنفيذ عميق ومراقبة، لابد من مراقبة، مراقبة الأعمال التي تجري. فالبنوك الإسلامية للأسف لا تعتني بهذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل على المسلم التكليف في الصلاة خاصة أثناء المرض الشديد الذي يشيل حركة الإنسان ولفترة طويلة ومع تشتيت العقل، وخاصة بعد إجراء عملية جراحية؟ من الأدلة التي تذكر على البيت الذي شرحناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لعمران بن قصي صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. زاد النسائي بإسناد صحيح قال فإن لم تستطع أي على جنب فمستلقيا. نسأل الله عز وجل الشفاء للمسلمين. النائم على سرير المرض والأجهزة في يديه وفي رأسه هذا مستلقي، هذا لا يستطيع يصلي لا قاعد ولا متربع ولا يستطيع يصلي على جنب، هذا يصلي وهو مستلقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران فإن لم تستطع على جنب فمستلقي. رجل لا عقل معه، أصيب بعقله، نسأل الله الرحمة، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا إيماننا وأن يحفظ علينا عقولنا وأن يحفظ علينا أبداننا، وأن يحفظنا من كل ضر وسوء وشر. أقول إخواني، رجل العامة تقول كلمة، وهذه الكلمة التي تجري على ألسنة العامة هي قاعدة فقهية موجودة في كتب الفقه، قواعد فقهية. العامة تقول إذا أخذ ما أوهم أسقط ما أوجب، ولذا رفع القلم عن المجنون. فالإنسان نسأل الله الرحمة، متى جن؟ عندنا مجنون وعندنا معتوه. المعتوه والمجنون يعاملان يوم القيامة معاملة واحدة، تشع لهم النيران في عرصات يوم القيامة. فالمجنون إذا دخل في الصلاة لا يعرف هل هو في الصلاة خارج الصلاة، لا يضبط وقت، هذا لا شيء عليه. إذا أخذ ما أوهب، إذا أخذ العقل أسقط ما أوجب، أسقط التكليف. فالمجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف، والله تعالى أعلم. في بعض الأسئلة واسعة تحتاج إلى كلام طويل. حديث عبد الله بن حذافة حينما أسره الفرس وعرضوا عليه لحم الخنزير والخمر وهو قد جاع أياما فلم يأكل، قصة عبد الله بن حذافة ولما قال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأسه لم تثبت ولم تصح، وذكرتها مطولة وجمعت طرقها وشددت النفس في تخريجها في كتاب لي مطبوع اسمه قصص لا تثبت. القصة مدارها على مجاهيل ومتروكين لم تثبت، والحديث الضعيف لا يعمل به. نظرت لله تحقق أمرا ما أن أذبح شاة، تحقق الأمر ووجدت الشاة عشراء على وشك الولادة، فهل يجوز استبدالها وهل يترتب شيء على وليدها إذا أخرت النذر حتى الولادة؟ سؤال جميل، سؤال جميل، والجواب دقيق. إذا كان نذرك معينا في هذه الشاة، ولما نذرت خصصت الشاة وعينتها، فهي ووليدها، هي ووليدها نذر. فإن ذبحتها سواء انفصل الوليد أو لم ينفصل فكلها لله جل في علاه، ليس لك أن تأكل منها. النبي يقول صلى الله عليه وسلم، زكاة المولود زكاة إيش؟ زكاة الولد زكاة أمه. اختلف أهل العلم في ضبط الولد، فبعضهم قال زكاة الولد زكاة أمه، فإذا ذبحنا الشاة وجدنا فيها حمل، على قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الولد زكاة أمه، جاز لنا أن نأكل المولود. وبعضهم قال لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الولد زكاة أمه، وإنما قال زكاة الولد زكاة أمه، ولم يقل زكاة الولد زكاة أمه. كلمة زكاة ثانية إذا كانت مرفوعة جاز أكل الولد الجنين الذي لم ينفصل، وإذا كانت بالخفض زكاة الولد زكاة أمه فلا بد من تقدير شيء محذوف وهو مثل، فيكون الذي في بطنها حراما لا يجوز أكله. إذا قال النبي مثلي يكون حراما، وإذا قال مثل يكون حلالا. وأرجح القولين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بالرفع لا بالخفض، لكن الجواب إذا عينت الشاة وربطت النذر بهذا التعيين فهذه الشاة وما معها سواء انفصل عنها أم لم ينفصل عنها كلها نذر. تأمل معي، بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة. تذكرون قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار وتزحرجت عليهم الصخرة تذكرون القصة؟ فقالوا لن ينجيكم، لن ينجيكم إلا أعمالكم، فليسأل أحدكم ربه بأحسن عمله. فقال واحد منهم: يا رب، إنك تعلم أنه كان عندي أجير وعمل عندي وله شاه، فغار، فجاء يطالبني بماله، فقلت له: هذا القطيع من الغنم. فقال: أتهزأ بي؟ قلت: هذا لك. هو ترك عنده ماذا؟ شاه. فماذا أعطاه الرجل؟ قطيع من الغنم. هذه الشاه نامية بنفسها أم نامية بصاحبها؟ الشاه تنمو بصاحبها كالمال والذهب والفضة، أم تنمو بنفسها مع الزمن؟ فما كان ناميا بنفسه فلصاحبه. يعني أنا تركت عندك 100 دينار أجر، غبت عنك سنة، إيش تعطيني؟ 100 دينار. 100 دينار تنمو بنفسها أم تنمو بجهد صاحبها؟ بجهد صاحبها. فأنت لو استثمرت 100 دينار فخسرت، بدي منك 100 دينار. ربحت أنت، الربح لك، وأنت ربحت بتعبك. لكن لو تركت عندك شجرة أو تركت عندك شاة أو عجلا أو إبلا أو خيلا ينمو بنفسه فهو لي، هو وما ينتج عنه هو لي. فإذا هذه الشاة منظورة، إذا عينتها نذرا وحددتها ولم ترد غيرها فهي وما ينتج عنها تبقى نذرا. وإذا قصدك شاه ولم تحدد، والله يعلم من قلبك أنك لا تريد هذه بعينها، فتكفيك الشاه ولك أن تتحول إلى غيرها، والله تعالى أعلم. ما حكم رواية أبو الزبير المكي عن جابر في صحيح مسلم؟ علما بأن الألباني رحمه الله ضعف أحاديثه في مسلم. ليس كلامك يا أيها الناقل صحيح، كلامك ليس بصحيح. من أعجب ما وقفت عليه في مقدمة مختصر صحيح مسلم لشيخ الألباني، وقد ناقشت شيخنا في كتابي الإمام مسلم، أنه ينازب في كون أبي الزبير محمد بن مسلم بن تادرس مدلسا، ويقول في تقديري وفهمي ونقدي أن أبا الزبير ليس بمدلس عند مسلم، وأنا أقول هكذا يقول الشيخ في مختصر صحيح مسلم، في مقدمة مختصر صحيح مسلم. ثم لما تجدون تضعيفا لبعض الأحرف اليسيرة في الصحيحين، لماذا تعلقون الجناية بالشيخ الألباني؟ ألم يترجم الإمام الذهبي وهو ذهبي كاسمه، وشرب ابن حجر زمزم ليصل مرتبته في معرفته للرواة، وشرب زمزم ليصل إلى معرفة ابن تيمية في الفرق والأديان، وشرب زمزم ليصل إلى مرتبة البلقيني في معرفته بالفقه حافظ ابن حجر؟ ألم يترجم الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتداد في نقد الرجال إلى محمد، ألم يترجم إلى محمد بن مسلم بن تادرس بن الزبير المكي وقال في ترجمته: روى له مسلم 34 حديثا بالعلعنة وساقها، ساق جميع الأحاديث التي عند مسلم بن أبي الزبير الإمام الذهبي. درست حديث أبي الزبير فوجدت لا يوجد في صحيح مسلم رواية أبو الزبير عن جابر بالعنعنة، لا يوجد رواية إلا ورفع مسلم عنها المؤاخذة، إما بأن يصرح بالتحديث والمدلس من تصرح بالتحديث قبلت روايته، وإما عن طريق رواية الليث بن سعد عن أبو الزبير، وكان الليث بن سعد قد التقى لأبي الزبير وقال له علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر. فلم يروي الليث بن سعد عن أبي الزبير إلا ما سمع أبو الزبير عن جابر. ولذا العلماء يقولون لو أن أبا الزبير عنعن في روايته عن جابر وكان الراوي عن الليث، فالرواية محمولة على الاتصال ولا غضاضة فيها. وجدت سبعة أحاديث فقط ليست من رواية الليث وليست فيها التصريح بالسماع. شددت النفس لمؤتمر عقد في الكويت كنت على نية المشاركة فيه، وبدأت أجمع لكني ما شاركت. وجدت سبعة أحاديث مروية بالعنعنة ليست من طريق أبو الزبير لما أخذ التصريح بالتحديث. شددت النفس وجدت أربعة أحاديث فيها التصريح بالسماع خارج الصحيح، بقي ثلاثة أحاديث. وهذا بحث يعني سريع وليس بحثا يعني فيه تتبع وفيه عمق وما شابه. أنا أخشى أتكلم في واد ما يلزمكم. طيب يكفيني هذا الجواب. فالعلماء كلهم يعلون رواية أبو الزبير عن جابر، لكن مسلم انتقى، والعلماء يقولون أصحاب الصحيحين انتقوا رواية المدلسين وعرفوا ما دلسوا فيه وما لم يدلسوا فيه، ولم يخرجوا في صحيحهم إلا ما يحملوا على الاتصال لا على الانقطاع. يكفيني ومعذرة لمن ليس له عناية بهذا الأمر. أنا واجد مسلم كثير الأسئلة، وبعض الأسئلة تحتاج لثلاث أربع دروس سؤال واحد، ولا أريد أدخل في هل الأحاديث في صحيح مسلم كلها مرتبة واحدة؟ قطعا لا. ليست كل أحاديث البخاري مرتبة واحدة، وليست كل أحاديث مسلم مرتبة واحدة. وأحاديث الصحيحين فيها المتواتر وفيها الصحيح المستفيض وفيها الصحيح الغريب وفيها الحسن. هذا العقل وما يسمى المنطق يتعارض مع الشرع. اسمع مني بارك الله فيك. العقل الصحيح لا يتعارض مع الشرع الصريح. فالذي يتعارض إما عقل غير صحيح وإما شرع غير صريح. وخذ العبارات من شيخ الإسلام ابن تيمية تكتب بماء العيون. يقول شيخ الإسلام بعبارة عميقة جدا، يقول الشرع ولا العقل ثم عزل. خط العبارة في العقل حتى يقول الشرع ولا العقل، ما كلف المجنون ولكن أعطاه قدر، فإذا أراد يزاحم الشرع عزله، فكان الشرع قاضيا على العقل. الشرع ولا العقل ثم عزل. ويقول الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد، يعني العقل القاضي إذا رأى الشاهد يلف يدور يطرده من المحكمة، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. حكم الجهاد في سوريا. طائف تقول حتى الواجب على الأمة المحمدية في من يقرأ أحاديث الفتن، وقد حضرت أمس محاضرة طويلة في هذا الموضوع وأظن موجودة على الموقع وأحب لكم أن تسمعوها. الواجب على الأمة المحمدية بجميع القوة التي فيها، الملوك والمسؤولين والإعلاميين والعلماء والخطباء والصالحين بالدعاء، أن يحولوا دون احتلال سوريا احتلالا عسكريا. الأصل أن نركز ألا تحتل سوريا احتلالا عسكريا. النبي أخبرنا أن الكفار سيحتلون العراق، وبعد العراق سيحتلون سوريا، وبعد سوريا سيحتلون مصر. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث صحيح مسلم. حديث جابر، أعيد الحديث، حديث جابر بن عبد الله يوضح هذا الحديث على وجه أبين. أخرجه مسلم بسنده إلى الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله، وسوق الإسناد لأنه يلزمنا بعد قليل. عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: يوشك ألا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم. القفيز الكيل تكال فيه الحبوب، يعني آخر الزمان يوشك أن الخير العراق ما يأخذه أهل العراق، يأخذه غيره. قيل لجابر: من قبل من؟ من الذين يأخذون خيرات العراق؟ قال جابر، وكلامه حكمه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قبل العجم. ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر يقول: العجم أقوام تجمعهم عجمة اللسان وأنسابهم متفرقة. ثم يقول جابر: يوشك ألا يجبى إلى الشام مدي ولا دينار. قيل: من قبل من؟ من قبل من؟ قال: من قبل الروم، ليس العجم. قال: من قبل الروم. لو ذهبنا إلى الروم في النهاية في غريب الحديث والأثر الأثير يقول: الروم أقوام نجمعهم نسب، فمردهم إلى الروم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني الذين يمنعون الشام أقوام لهم نسب. بحثت في جميع ما وصلت يدي إليه من المطبول والمخطوط، وتعبت ومكثت أشهرا طويلة وأنا أتتبع هذا الحديث، وألفت مجلدين عليه، وكتبته في قبل أزمة الخليج، كتبت مجلدتين في حول هذا الحديث، كتاب العراق في حديث طرفدا أقمته على هذا الحديث حتى أجد من الذي يمنع مصر، فلم أجد، لم أجد نقلا، لم أجد نصا من الذي يمنع أهل مصر خيرات بلادهم. أنا لا أجوز أن نسقط الأحاديث على الأحداث، لأننا إن أسقطنا الأحاديث على الأحداث وقفنا عجلة الزمان، وسنة الله في الكون أن يبقى الزمان السنة ماشي. النبي أخبرنا عن هذا حتى نحذر. الأحداث الجسام الواجب الشرعي علينا مذكور في هذا الحديث. الواجب على الأمة المحمدية أن تنزع ذاك الطاغية المجرم الذي يسفك دماء شعبه، والذي عنده كما تعلمون نصيري، يعني يحمل معتقدا كافرا فاسدا. لكن الواجب على الأمة في هذه البرهة من الزمان، الواجب عليها أن تحول دون وجود الاحتلال العسكري لسوريا. أول ما عين رئيس الحكومة السوري الانتقال الجديد قال: نحن نطالب الغرب أن يتدخل بجيشه إلى بلادنا. هذا رئيسنا الجديد رحم الله القديم. إذا هذا الجديد، هذا الواجب علينا، وهذا الذي ينبغي أن نشير لنا. والواجب على أخواننا المصريين، أسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ بلادهم أن يهدهم. والذي يجري في مصر فوضى منظمة، فوضى تريد أن تنال من النظام، وأن يتدخل الكفر والكفار يعني امتلاك خيرات مصر. أسأل الله أن يحفظ مصر. الذي يقرأ كتب المقريزي، صابت مصر مجاعات كان الذي يموت منهم يقطع ويحمل ليؤكل يوزع. وإذا مصر أسأل الله أن يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين جميعا. استطاع اليهود أن يمنعوا وصول النيل لمصر، فالمصريون يموتون وهم ينظرون. فعلى المصريين أن يتقوا الله عز وجل ويبتعدوا عن هذه الفوضى، وهذه الفوضى تخدم اليهود. الذي يجري في بلاد المسلمين يخدم اليهود، لا يخدم أكثر مستفيد فيما يجري في بلاد المسلمين اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل ضر وشر وسوء. السوريين جرى معهم ما جرى وقبلهم العراقيون جرى معهم ما جرى، فالعراقيون جاءوا الأردن والسوريين جاءوا الأردن، يا ترى لو لا قدر الله. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا. لو جرى معنا ما جرى أين نذهب؟ أين نذهب؟ فكر واحد منا هذا السؤال، وين ممكن نذهب؟ ولذا علينا أن نتقي الله وأن نحفظ أمن البلد. وأنا أقول أمن البلد ديانة. الله يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، يقول وآمنهم من خوف. والله يمتن بنعم، هذه نعمة عظيمة. النبي يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قولوا لي بالله عليكم، لولا وجود الأمن استطعنا أن نجتمع في مثل هذا الدرس؟ بستطيع أجي من عمان إلى هذا، أن آتي من عمان إلى هنا حتى أدرس في أمن؟ أول واحد يتخلف عن درسه، لم نستطيع آتي. لو ما في أمن نستطيع نذهب للعمرة ونصلي جمعة وجماعة ونذهب للحج؟ فبعض الناس لا يقدر عواقب الأمور. غيرنا في بلادهم خيرات، نحن بخلاف غيرنا. أنا أسمع بعض المتخصصين يقولون والله إحنا رصيدنا في الغاز 3 أسابيع، لو لا جرى شيء بعد 3 أسابيع نصبح نلقط حطب ونشتغل على الحطب والنساء تشتغل الحطب. ويقولون مخزون بلادنا من القمح 40 يوم، يعني بعد 40 يوم تبدأ تنزل، يبدأ الناس يموتون جوعا، يعني ما مصدر في 40 يوم. فنسأل الله الرحمة. فبعض الناس حقيقة يستهدف أمن البلد، يستهدف طرق الغرب في موضوع المظاهرات، تبدأ مظاهرات سلمية، ضربات، اعتصامات وعصيان مدني، وكلها تقليعات غربية تبدأ حتى تشد حركة الحياة. طب وبعد هذا؟ بعد هذا لا، الحمد لله المساجد مفتوحة والناس تسمع. والخلل فينا، لماذا ننسى قول رب؟ لماذا ننسى قول ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ والله من الهلع والجبن وعدم الإنصاف أن تعلق المخالفات التي تفعلها في الدولة. في شرطي على باب بيتك يمنع زوجتك تلبس اللباس الشرعي، في أحد يمنعك تأتي للمسجد، لماذا أخطاؤنا نعلقها بغيرنا؟ لماذا لا نغير، نبدأ بالتغيير من أنفسنا على وفق القاعدة المذكورة في الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ دماء المسلمين. النبي أخبرنا في آخر الزمان، يقول وأختم بهذا الحديث وهو خطير ومهم، وهو عند أحمد في المسند من حديث أبي موسى الأشعري، قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، وهو القاتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول قتلكم للكفار، ولكن أن يقتل الرجل منكم قريبه وجاره وابن عمه. قالوا يا رسول الله وأين عقولنا يومئذ؟ قال هباء، تصبح هباء، تضيع مع العربية ومع الجزيرة ومع ما أدروين. العقل يضيع، العقل يضيع. وإذا لماذا؟ بمصلحة من أن يبث مقتل وصف التل 6-7 مرات للآن؟ من مصلحة من؟ من مصلحة من إثارة الفتنة في البلد؟ من مصلحة من إثارة شمالي جنوبي أردن فلسطين؟ ألا يوجد محبة ومصاهرة واحترام وإجلال بين هؤلاء وهؤلاء؟ ألم نصبح أسرة واحدة؟ ألم يقل لنا ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فالمسلمون ولله الحمد إنما المؤمنون إخوة. فإثارة هذه النعرات وهذه الأشياء هي من الجاهلية ومن أعمال شياطين الإنس والجن. نسأل الله الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.